التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. فرق الطب العدلي تواصل حفر مقابر جماعية في تكريت. القوات الأمنية تدهم وكرا لمسلحي داعش في تكريت. مقتل 540 شخصا في اليمن خلال أسبوعين. تفاصيل نشرة من إذاعة العراق الحر. واصلت فرق الطب العدلي حفر مواقع يشتبه بأنها مقابر جماعية في تكريت تحوي جثث البعض من مئات الجنود الذين قتلوا في قاعدة سبايكر العام الماضي، كما أكد مسؤول اليوم الثلاثاء. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين أن العمل بدأ أمس الاثنين على 8 مواقع داخل مجمع القصور الرئاسية في تكريت، حيث يعتقد أن العديد من الجنود أعدموا خلال مجزرة سبايكر. في غضون ذلك، اشتبكت قوات الجيش والحشد الشعبي اليوم مع مسلحي داعش في تكريت بعد أسبوع على تحرير المدينة، كما أفادت وزارة الداخلية. وقالت الوزارة في بيان أن القوات العراقية نفذت عملية دهم بعد تلقيها معلومات بأن ما بين 8 و15 داعشيا يختبئون في حي القادسية شمالي تكريت. وأكد البيان أن القوات الأمنية تمكنت من قتل عدد من الدواعش فيما فجر الآخرون أنفسهم بعد تطويقهم. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن القتال المستمر في اليمن أسفر عن مقتل أكثر من 540 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين وإصابة نحو 1700 آخرين بجروح. من جهة أخرى، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن 74 طفلا على الأقل قتلوا في اليمن و44 آخرين أصيبوا منذ 26 من آذار، وأشارت يونيسيف إلى تهجير أكثر من 100,000 شخص. ميدانيا، قصفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية اليوم قاعدة عسكرية وسط اليمن يسيطر عليها الحوثيون وحلفائهم من الجيش اليمني. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية أن 5 قنابل ألقيت على قاعدة الحرس الجمهوري قرب مدينة إب. وأضافت المصادر أن قائد القاعدة أصيب في القصف. وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن تلميذين قتلا في مدرسة قريبة من القاعدة. طالب مجلس الأمن الدولي بالسماح للمنظمات الإنسانية بإدخال مساعدات إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على أطراف دمشق بعد دخول مسلحي داعش المخيم مع جماعات إسلامية متطرفة أخرى. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ بشأن الوضع في المخيم، داعيا إلى حماية المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية. وأدان المجلس جرائم داعش وجبهة النصرة التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة ضد سكان المخيم، كما أعلنت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن بدورته الحالية دينا قعور في مؤتمر صحفي.
عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق من الوضع الخطير داخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وأدان أعضاء المجلس بأشد التعابير الجرائم الخطيرة التي ارتكبها تنظيم داعش وجبهة النصرة في حق 18,000 مدني من سكان المخيم، كما أكدوا على ضرورة معاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
ذكر التلفزيون التونسي أن 4 جنود تونسيين قتلوا اليوم الثلاثاء أثر هجوم في منطقة كسرين الجبلية قرب الحدود الجزائرية. ونقلت قناة الوطنية الأولى عن مصدر في وزارة الدفاع التونسية أن 4 جنود قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح في كمين استهدف دورية للجيش في المنطقة. أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء محادثات في طهران مع نظيره الإيراني حسن روحاني، تركزت على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، كما تناول الباحث الوضع في اليمن. ودعا أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات إلى التفاوض لوقف النزاع في اليمن.
علينا أن نتفاوض لإنهاء سفك الدماء وأعمال القتل، وعلينا أن نجمع الأطراف اليمنية المتحاربة ونرى كيف نستطيع تسهيل هذه الأمور وكيف يمكن أن نتوسط. علينا التباحث بشأن هذه التفاصيل وآمل أن نتوصل إلى نتيجة.
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة أذيعت اليوم الثلاثاء أنه واثق من إمكانية فرض العقوبات على إيران مجددا إذا خرقت طهران اتفاقا يقيد أنشطتها النووية. وقال أوباما في مقابلة مع الإذاعة الوطنية أن المفاوضين الأمريكيين والأوروبيين يحاولون التوصل إلى اتفاق مع إيران يتيح إعادة فرض العقوبات دون تصويت في مجلس الأمن الدولي، حيث يمكن لروسيا حليفة طهران أن تستخدم حق الفيتو. ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن مصادر أن حريقا نشب اليوم الثلاثاء في غواصة نووية روسية في حوض للسفن في إقليم أرخانغلسك شمالي روسيا، وأكدت المصادر أن الغواصة لا تحمل أسلحة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملف من الميادين، منها أعلان محافظ الموصل قرب انطلاق عملية تحرير محافظته من إقليم كردستان بمشاركة القوات الاتحادية والبيشمركة دون الحشد الشعبي، واحتجاج موظفي محافظة صلاح الدين على عدم صرف الحكومة الاتحادية رواتبهم وتهديدهم بالاعتصام، واحتجاجات في إقليم كردستان على اعتقال قائد إيزيدي ميداني بدعوى مخالفته القوانين من خلال قيامه بتشكيل فصيل للدفاع عن سنجار وحماية المدنيين. في كركوك يشكو محافظها من إهمال الحكومة الاتحادية لمحافظته بدعوى أنها خاضعة لسيطرة داعش وعدم تزويدها باحتياجاتها من المواد والأجهزة الطبية. كما سنستمع إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد حول هل ما تزال الأعراف العشائرية تسلب المرأة حقها في اختيار الزوج؟ في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من أربيل وتصريحات محافظ نينوى، منها قرب انطلاق عملية تحرير محافظته انطلاقا من إقليم كردستان بمشاركة القوات الاتحادية النظامية والبيشمركة واستبعاد الحشد الشعبي. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
أعلن محافظ الموصل أثيل النجيفي أن عملية تحرير مدينة الموصل ستنطلق من إقليم كردستان العراق بمشاركة الجيش العراقي النظامي والشرطة المحلية والحشد الوطني وقوات البيشمركة الكردية، بالإضافة إلى الغطاء الجوي من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت ما زالت قوات الحشد الوطني تعاني من نقص في الأسلحة ولا اعتداء لخوض هذه المعركة. وسيطر مسلحو التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش منذ الصيف الماضي على مدينة الموصل التي يبلغ تعدادها أكثر من 3 ملايين نسمة، واضطر حوالي 1 مليون شخص النزوح إلى مدن إقليم كردستان وجنوب العراق بحثا عن الأمان. وفي مؤتمر صحفي عقده محافظ الموصل أثيل النجيفي يوم الثلاثاء في أربيل، قال إن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم أمس إلى إقليم كردستان كانت من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عملية تحرير المدينة. وأضاف قائلا:
كانت زيارة السيد رئيس الوزراء ومعه وزيري الدفاع والداخلية ولقائه مع السيد رئيس إقليم كردستان والمسؤولين الأمنيين في الإقليم جاءت لنسج جميع تلك الخيوط، وضع الملامح النهائية للخطة العسكرية والاتفاق على توزيع أدوار تلك القوات كل حسب موقعه وإمكانياته.
وأشار النجيفي إلى أنه تم توزيع الأدوار بين القوات التي ستشارك في عملية تحرير الموصل، مضيفا بالقول:
خلال الاجتماع تم الاتفاق على إعطاء الدور الرئيسي للجيش العراقي النظامي ومن خلال محاور متفق عليها مع إقليم كردستان، فيما تتولى قوات البيشمركة والشرطة المحلية والحشد الوطني وأبناء عشائر نينوى محاور أخرى حسب الطبيعة السكانية لتلك المناطق.
كما تابع حديثه قائلا:
حيث سيكون مسك الأرض بيد قوة محافظة نينوى حصرا، وفي كل منطقة حسب طبيعة سكانها والأقرب إلى أهلها.
وأعلن محافظ الموصل عن مطالبتهم من رئيس الوزراء العراقي بعدم مشاركة قوات الحشد الشعبي الشيعية في معارك تحرير الموصل، معلنا إنه استجاب لطلبهم. وأضاف:
لا، بالتأكيد الحشد الشعبي لن يكون في هذا في عملية تحرير الموصل. كلام السيد رئيس الوزراء كان واضحا في هذا الموضوع، وأيضا هذه مطالبة محافظة نينوى وأيضا رأي إقليم كردستان في أن لا يكون هناك حشد شعبي من محافظات أخرى في داخل مدينة الموصل. العمل كله سيكون بالتنسيق بين هذه القوات التي ذكرتها، القوات الجهات الأربعة.
إلى ذلك قال محمود سورتي المتحدث باسم الحشد الشعبي في الموصل إنهم ما زالوا يعانون من نقص في الأسلحة والاعتداء لقوات الحشد الوطني التي تلقت تدريبات بإشراف مدربين من التحالف الدولي. وأضاف قائلا في تصريح لإذاعة العراق الحر:
الأسلحة بالدرجة الأولى وتوسعة المعسكر، لأن المعسكر أساسا بنيت بجهود الإدارة المحلية لمحافظة نينوى. الآن نحتاج يعني نستوعب هذه الأعداد الهائلة من المتطوعين لغرض زجهم في دورات، والضباط الموجودين أيضا هم من أبناء محافظة نينوى، من أبناء الجيش العراقي السابق.
على ماذا ركزتم خلال الدورات؟
حرب الشوارع وحرب المدن واللياقة البدنية، وهناك الكثير من البرامج التثقيفية السياسية والدينية لغرض إعداد هؤلاء الرجال أن يكونوا إن شاء الله حسن ظن جميع العراقيين التحرير.
يعني عدد الذين أكملوا الدورات هناك
أرقام معينة؟ نعم، لحد الآن تقريبا أكثر من 2500 مقاتل تم إعدادهم بشكل كامل. هناك قوات خاصة من هذه القوات أيضا تتدرب الآن، وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم أيضا سيتم تخريج أكثر من 1000 مقاتل، ولدينا الآن أكثر من 8000 مقاتل جاهز. وإذا ما يعني فتحنا باب التطوع الآن راح أنا أعتقد الأعداد ستصل إلى 20000.
إلى هنا انتهى تعليق محمود سورتي المتحدث باسم الحشد الشعبي في الموصل. كان معكم من أربيل عبد الحميد زيباري لإذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، ما زلنا مع ملف من الميادين، وننتقل من كردستان إلى محافظة صلاح الدين والاحتجاج الذي سجله موظفو المحافظة بسبب عدم استلامهم رواتبهم وتهديد شريحة المعلمين بالاعتصام في مدارسهم في حال لم تصرف الحكومة الاتحادية تلك الرواتب. التفاصيل من أحمد سمير من سامراء.
طالب أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين وحكومة سامراء المحلية والنقابات المهنية في المحافظة في بيان تلاه رئيس مجلس قضاء سامراء عمر محمد حسن حضرته إذاعة العراق الحر رئيس الوزراء حيدر العبادي الإسراع بإطلاق رواتب الموظفين.
ونظرا لعدم صرف راتب شهر آذار لعموم دوائر محافظة صلاح الدين عموما وقضاء سامراء على وجه الخصوص، ولعدم معرفة أسباب ذلك، فإننا نطلب من سيادتكم الإسراع بالإيعاز بإطلاق راتب الموظفين، مع العرض أن مدينة سامراء كانت وما زالت منطلقا للعمليات العسكرية لتحرير أقلية ونواحي المحافظة والمحافظات الأخرى، أن أقلية سامراء وبلد والدجيل والطوز كانت وما زالت تحت سلطة الدولة المركزية ورافضة رفضا قاطعا لوجود الزمرة الإرهابية، وكان من الأجدر أن يكرموا على هذا الموقف الوطني الكبير وليس أن تقطع رواتبهم.
نقابة المعلمين في سامراء هددت باعتصام مفتوح داخل المدارس في حال عدم دفع رواتب المدرسين والمعلمين المتأخرة في صلاح الدين.
ورغم مناشداتنا السابقة للمسؤولين عن المحافظة ونوابها في البرلمان، لكننا لم تكن هناك أي استجابة. عليه نطالب السيد رئيس الوزراء المحترم الدكتور حيدر العبادي بالتدخل الفوري والعاجل لدى وزارة المالية بإطلاق رواتب المعلمين، وذلك لحاجتهم إليها. وسنتخذ موقف آخر من اعتصام داخل مدارسنا ومؤسساتنا التربوية في المحافظة في حال عدم إطلاق الرواتب.
عضو مجلس محافظة صلاح الدين جاسم ممتاز أبدى استغرابه من قطع رواتب الموظفين في الوقت الذي تشهد المحافظة انطلاق العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن استمرار قطعها سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين في المحافظة.
في الوقت اللي هي المحافظة تشهد انطلاق عمليات التحرير لعموم محافظة صلاح الدين ومحافظات العراق، وعمل القطاعة العسكرية متواجد بها، وفي نفس الوقت عمل الدوائر المركزية في عموم المحافظة. فالاستغراب هو جم الاستغراب أسباب انقطاع الرواتب، وهذا يؤثر تأثير مباشر على نفسية المواطنين، نفسية مواطني صلاح الدين.
وتعاني محافظة صلاح الدين من تردي الواقع الاقتصادي والخدمي فيها جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظة مؤخرا. لإذاعة العراق الحر أحمد سمير، محافظة صلاح الدين.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، فاصل ونستمع إلى تقريرين في إطار ملف من الميادين من كردستان وكركوك، لكن قبل ذلك نتلو على حضرتكم بعضا من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. رسالة من المستمع الكريم النائب الضابط عبد القادر عبد الكريم المنسوب إلى وزارة الدفاع، يقول بأنه تم منحه قطعة أرض من قبل الوزارة، لكن مديرية بلدية ديالى رفضت تسليمه هذه القطعة بدعوى أنه كان منسوبا إلى الجيش في عهد النظام السابق، لكنه يقول بأنه خدم الجيش في عهد النظام الحالي لمدة 7 سنوات، وأنه الآن في خط المواجهة لمقاتلة تنظيم داعش، فيستفسر كيف يمكن تفسير هذا الأمر. وهذه رسالة من المستمع الكريم أم سيف من ديالى، تقول نحن مجموعة من الموظفين في سوق ديالى المركزي، تم إحالتنا على التقاعد قبل إكمالنا السن القانوني قبل 4 أشهر، ولحد الآن لم تصرف مكافأة نهاية الخدمة وهي 6 رواتب لحين إكمال معاملة التقاعد. وتقول الجميع أصحاب عوائل، علما بأن خدمة كل موظف أكثر من 35 سنة.
تحياتي إلى إذاعة العراق الحر، مستمعكم عباس تركي يسلم عليكم. طبعا أنا دائما أتواصل معكم وفي كل البرامج. عباس تركي من ديالى، ومع السلامة.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
أسمر أمامي ضاق، هايلة هايلة
تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراكهور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
سيدتي سادتي، أثار اعتقال قوات الأمن الكردية على سايش القائد الإيزيدي البيداني حيدر ششو وعدد من عناصره القيادية بدعوى تشكيل فصيل الدفاع عن سنجار وأهلها دون التنسيق مع حكومة الإقليم أثار ردود فعل. التفاصيل في التقرير التالي من عبد الحميد زيباري في أربيل.
دانا الاتحاد الوطني الكردستاني يوم الثلاثاء عملية اعتقال حيدر ششو القيادي العسكري الإيزدي من قبل القوات الأمنية الأسيش في مدينة دهوك يوم أمس، في وقت أعلنت رئاسة إقليم كردستان إن عملية الاعتقال تمت حسب الإجراءات القانونية ولمخالفات ارتكبها ششو رغم تحذيره بذلك. وفي بيان للمجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني ورد فيه: في وقت سلمت سنجار وتعرضت نساء وأطفال ورجال وشباب الإيزدية إلى القتل والاعتقال، فإن حيدر ششو ورفاقه انتقلوا إلى جبل سنجار للدفاع عن المدينة وقدموا العديد من التضحيات من أجل حماية سنجار والإيزدين، ونتعجب من تعرض المدافعين لسنجار إلى عقوبة الاعتقال. ولفت بيان المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني إلى الآثار السلبية لعملية الاعتقال، وورد فيه أيضا: في وقت إن أقليم كردستان بحاجة إلى وحدة الصف الوطني وإجماع الأطراف السياسية لمواجهة والتعامل مع القضايا الآنية والمصيرية في الحرب مع داعش ومشاكل الإقليم مع بغداد، وصولا إلى مسألة رئاسة الإقليم والدستور، ترتكب مثل هذه التصرفات التي بلا شك ستكون لها آثار سلبية. كما جاء في بيان المجلس المركزي للاتحاد الوطني أيضا: ندين بشدة هذا العمل ونطالب بالإفراج الفوري عن حيدر ششو ورفاقه، وأن جميع نتائج هذه التصرفات تقع على عاتق الأطراف التي قامت بالعملية. كما دانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان العراقي يوم الثلاثاء اعتقال القيادي في قوات حماية سنجار حيدر ششو وطالبت بإطلاق سراحه. وفي تصريح للصحفيين أمام مبنى برلمان كردستان قالت بيجر طالباني رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني:
إما ويا رأي إدانة كردني أم هل ويستا وأم أم جورا روداوانك لهريمي كردستان دار روددن زقلويك في الشير كردني ما في مروف أزاد يكانا.
نحن مع إدانتنا لهذا الموقف وهذه الأحداث التي تقع في كردستان، عدا أنه خرق لحقوق الإنسان والحريات. في الوقت نفسه نعلن أن السيد حيدر ششو قائد قيادة حماية سنجار طلب منذ 6 أشهر بإلحاقه رسميا بوزارة البيشمركة، ولكن لعدم تنفيذه رغبات طرف حزبي لم يقبل طلبه. وطالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بتوضيحات من قوى الأمن على اعتقال ششو وتشكيل لجنة للبحث في القضية. وأضاف الطالبان بالقول:
عندو يا داش بيشكس الشيء سروكاتي برلماني كردستان دكين يكتي أنبو بان كردني سروشي أنزمني أسايشي هريمي كردستان بونا وهولي برلمان ورون كرنوي تو...
سنسلم مذكرتين إلى رئاسة برلمان كردستان، الأولى لدعوة رئيس المجلس الأعلى للأمن الأسايش في كردستان للبرلمان وإعطاء التوضيحات حول اعتقال السيد حيدر ششو خارج الأطر القانونية، وفي الوقت نفسه تشكيل لجنة للبحث في كيفية اعتقاله. إلى ذلك ذكر أميد صباح المتحدث باسم ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق مساء أمس الاثنين إن حيدر ششو القيادي الإيزدي في سنجار اعتقل بسبب تشكيله قوة عسكرية غير نظامية وأنه حذر سابقا من ذلك. ونقل بيان لديوان رئاسة الإقليم عن صباح قوله: بعد أن قامت مجموعة في منطقة سنجار بمحاولة تشكيل قوة خارج الإطار القانوني ووزارة البيشمركة، تم تحذيرهم بداية شهر شباط من العام الجاري بأنه لن تسمح لأي قوة بالتشكل خارج الإطار القانوني، وأعطيت لهم فرصة شهرين أي لبداية شهر نيسان لحسم موقفهم، وأنهم إذا يريدون خدمة سنجار يستطيعون بشكل قانوني من خلال تنظيمهم في صفوف قوات البيشمركة التابعة لوزارة البيشمركة كما جاء في البيان. وأكد صباح إن ششو اعتقل بشكل قانوني، وأضاف إن حيدر ششو وجماعته وبعض الأشخاص الآخرين اعتقلوا بشكل رسمي وسيحالون للمحكمة، ولم يعتقل أحد بشكل سري ومصيرهم ليس مجهولا. عبد الحميد زواري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين ونتوجه من كردستان إلى كركوك وانتقادات محافظ كركوك لوزارة الصحة الاتحادية بعدم اهتمامها بمحافظته بدعوى أنها محتلة من قبل تنظيم داعش، في حين أنها ليست كذلك حسب قوله. جاء ذلك في تصريحات له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للصحة. التفاصيل من نهاد البياتي.
انتقد محافظ كركوك نجم الدين كريم وزارة الصحة لعدم اهتمامها بكركوك حيث تعتبرها من المدن المحتلة من قبل داعش، كما لم تجهز المستشفيات حديثة الإنشاء، معلنا أن هناك عبء كبير على صحة كركوك حيث مئات الآلاف من النازحين من عدة محافظات لجوا إليها، كما أشاد بالكوادر الصحية التي كانت لها دور بارز في معركة مواجهة تنظيم داعش.
وزارة الصحة مع الأسف تأتي كتب أن كركوك محتلة من قبل داعش، فهذا يعني بأنه لا تصلها المساعدات بالشكل الضروري. فأنا أناشد السيدة وزيرة الصحة من هنا بأن توجه وزارة الصحة بأن كركوك مدينة ليست فقط آمنة وإنما مضيفة لمئات الآلاف من النازحين، فنحتاج إلى مساعدة أكثر وإلى توفير الميزانية لمديرية صحة كركوك لتتمكن من القيام بأعمالها بأحسن وجه ممكن.
مدير عام صحة كركوك الدكتور صباح الداودي أكد أن الأدوية والعلاجات تصل بانتظام، إلى أن كركوك تفتقر إلى مستشفيات خاصة بالأمراض القلبية والسرطانية، وأشار إلى أن أحدث مستشفى في المحافظة بنيت عام 86، وجاءت هذه التصريحات في احتفالية يوم الصحة العالمي.
كركوك بحاجة ماسة إلى بناء مستشفيات جديدة. لدينا حاليا مستشفى 400 سرير في طور الإنشاء. الهيكل المستشفى خلصان لحد الآن، باقي يعني بها العمل. توقفت العمل بسبب الأعمال الإرهابية والمعارك مع يعني على مشارف كركوك، هذه كانت أحد الأسباب توقف العمل في هذه المستشفى. لدينا مستشفى 100 سرير، البناية جاهزة، ولكن للأسف يعني إجراءات الروتينية في بعض الحالات يعني أدى إلى عدم تجهيز هذه المستشفى اللي بناها يعني بنايتها أكملت قبل أكثر من 3 سنوات.
مدير قسم الصحة العامة في كركوك برهان عمر رشيد أشار إلى وجود مفارز ولجان خاصة تتابع السلع الغذائية وتفحص الكثير من هذه المواد المطروحة في الأسواق بشكل دوري ودائم، كاشفا أن كركوك المحافظة الوحيدة التي مياهها خالية من التلوث.
خلال هذه الحملات مو دي طعبية 2 و3، ما يقل عن 10 إلى 20 فرد من الرقابيين مع الشرطة والبلدية، ويصير إتلاف آني للمواد الغير صالحة، والمشكوك منها نأخذ من عند السامبلات يعني نماذج ونزل الفحص المختبري. وإحنا في كركوك عندنا يعني حظنا إنه عندنا مختبر تغذية جيد، واحدة من المختبرات الـ4 الموجودة بالعراق.
سرود محمد من جمعية الأمل العراقية، وهي منظمة تعمل في مجال المرأة والطفولة، أشارت إلى أن المستشفيات لا تقدم الخدمات الكافية، حيث يضطر المواطن إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة.
فعندما أي من المرضى يراجعونهم في المستشفى يحولونهم على العيادة الخارجية، والقيام بالعمليات بالمستشفيات الخاصة وليس في المستشفيات الحكومية، لأن هناك عدد محدد للعمليات في المستشفيات الحكومية.
ويؤكد مسؤولون أن الكثير من الأطباء الاختصاصيين هاجروا إلى خارج العراق أو إلى محافظات الأقليم خوفا من عمليات الخطف والقتل التي شهدتها كركوك. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك حر، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك حر، IRAQHURR.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. فرق الطب العدلي تواصل العمل على 8 مواقع يعتقد أنها مقابر جماعية تحوي جثث عدد من ضحايا مجزرة سبايكر في تكريت. منظمة الصحة العالمية تقول أن القتال المستعر في اليمن أسفر عن مقتل أكثر من 540 شخصا في أسبوعين، ويونسيف تقول أن 74 طفلا قتلوا منذ 26 آذار. طائرات التحالف الذي تقوده السعودية تقصف قاعدة عسكرية وسط اليمن يسيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم في الجيش اليمني. الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 مسلحين وإصابة 4 آخرين في عملية نفذها ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة في منطقة متاخمة للحدود مع سوريا. مجلس الأمن الدولي يطالب بالسماح للمنظمات الإنسانية بإدخال مساعدات إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على أطراف دمشق. مقتل جنديين تونسيين وإصابة 3 آخرين بجروح في كمين استهدف دورية للجيش في منطقة كسرين قرب الحدود الجزائرية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري في طهران محادثات مع نظيره الإيراني حسن روحاني تتركز على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. حريق ينشب في غواصة نووية روسية أثناء وجودها في حوض للسفن شمالي روسيا. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى الجزء الثاني من مواد برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر المتضمن موضوعنا الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد حول هل ما تزال الأعراف العشائرية تسلب المرأة حقها في اختيار الزوج؟ في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن إذا ما كانت الأعراف العشائرية ما تزال تسلب حق المرأة في اختيار الزوج.
مستمعينا، لنعترف أن المجتمع العراقي ما يزال مجتمعا يصنف على أنه مجتمع ذكوري وعشائري، ولنعترف ونكون صريحين مع أنفسنا أيضا أن التقاليد والأعراف العشائرية ما تزال تحكم قبضتها على هذا المجتمع بيد من حديد، حتى وإن كان بعض هذه الأعراف والتقاليد يخالف في أحيان عدة الشريعة الإسلامية والديانات السماوية. أيضا لنعترف أنه سطوة هذه التقاليد العشائرية والأعراف العشائرية ازدادت بوضوح بعد العام 2003 بسبب ضعف الدولة وتراجع هيبة القانون وتراجع مدنية المجتمع معها، وهذا ليس سرا. سطوة التقاليد العشائرية للأسف طالت أضعف فئات المجتمع العراقي وهي فئة النساء، فتحكمت بمصيرها خصوصا في الريف، بدءا من حرمانها بحق التعليم أو كمال التعليم، وصولا إلى حرمانها من حق اختيار الزوج تحت عدة مسميات وعدة عناوين، بدءا من النهوة يعني العشائرية، وأن بنت العم يتوجب أن تتزوج من ابن عمها أيما كانت ظروف هذه الزيجة أو هذا الزوج، وكان قادر أو غير قادر، متزوج أو غير متزوج، يجب أن تأخذ ابن عمها أو ابن عمتها أو ابن خالتها وما إلى ذلك. ووصولا إلى مسألة الفصلية أو الفصل العشائري اللي أحيانا للأسف يشمل في جانبات في بعض الأحيان يعني موضوع النساء، هذا طبعا كل ضمن فرض المجتمع الذكوري سطوته وإرادته على المرأة وتقرير مصيرها وما ينتج عنه هذا الأمر من عواقب لا يعني غير محمودة. هذا الموضوع الحقيقة يطرح جملة من التساؤلات عن ما إذا كانت هنالك بداية أي تشريعات تحمي المرأة بهذا الخصوص، فمسألة الزواج واختيار الزوج مسألة تقرير مصير حياة بأكملها لا يمكن أن نسمح بها لأن تخضع لإرادة شخص أو مجموعة أشخاص غير الطرف المعني اللي هي المرأة. يعني حتى في الشارع يعني يؤخذ رأي المرأة فيما إذا كانت موافقة على هذا الزوج أم لا. وما زلنا للأسف نسمع العديد من القصص بخصوص إجبار المرأة على زوج معين سواء في الريف وحتى في المدينة. وسؤال آخر، أنه ما مدى إمكانية أن تطبق تلك التشريعات على أرض الواقع إن وجدت؟ وهل هنالك إمكانية فعلية لأن تلجأ المرأة لسلطة القانون، لسلطة هذه التشريعات في تجنب إخضاعها لإرادة الأعراف والتقاليد العشائرية أو الذكورية في اختيار الزوج؟ وكيف يمكن أن نبعد سلطة هذه الأعراف والتقاليد عن مسألة اختيار الزوج للمرأة؟ نحن هنا لا نقف بالضد من هذه الأعراف والتقاليد، بالعكس نحن نحترمها بشدة ونعتز بها، لكن هنالك جوانب هذه التقاليد والأعراف تسلب فيها حق المرأة خصوصا فيما يتعلق باختيار الزوج وتقرير حياتها. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا المواطنة آلاء كريم تتحدث عن جانب من المعاناة بهذا الخصوص، دعونا نستمع.
احنا عندنا كلمة الاب والاخوة هي تمشي كلمتهم، البنية ما تكمل تقوم بس تعرف تتعلم تقرأ وتكتب تقعد بالبيت ما تكمل دراسة. وما عندنا بنات تتزوج غريب، كل بنات قرايبنا وهاي كلن يتزوجن قرايب. اني اختي خطبها جوارينا صارت لها مشكلة كلش كبيرة، وليش عود خطبها وشلون وشنو الاسباب، وظلت هاي المشكلة جرت لحد ما زوجوها ابن عمي، زوجة ابن عمي ظلت مشاكل، كل ما تجي للبيت اهلي ابويا ياخذها ويرجعها البيت رجلها وما عندها اي كلمة واي حق.
نعم، الناشطة في مجال حقوق المرأة شذا ناجي تشير إلى أن المسألة تبدو أبعد حتى من قضية الأعراف العشائرية. تضمن الدستور العراقي مادة هي المادة 41 ربما تعزز بطريق مباشر أو غير مباشر سطوة هذه الأعراف العشائرية وسطوة المجتمع الذكوري في قضية اختيار الزوج من قبل المرأة، دعونا نسمع.
وجود المادة 41 بالدستور العراقي، عراقيون أحرار بتطبيق أحوالهم الشخصية، كل حسب دياناتهم ومذاهبهم واختياراتهم، هي بالرغم من أنها خلافية، يعني نقطة خلافية اشتغلت الحركة النسوية عليها كثيرا، جعلت من المادة 41 نتيجة الضغوطات على صناع القرار وخصوصا على الجهة التشريعية نقطة خلافية. لكن للأسف الشديد بدأ العمل بها بشكل يعني مبطن، فنشوف نتيجتها إجبار على الزواج، تعدد الزوجات، زواج القاصرات، طلاق التعسفي، وهذا كله يسلب حق المرأة في الاختيار. أيضا نتيجة عدم تطبيق القانون بالشكل الصحيح وعدم تعزيز المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية، المادة 10 تقول يسجن كل من يجبر أحد على الزواج 3 سنوات أو بغرامة، أعطت كثير من فقراتها حق اختيار الزوجة في الزوج. كل هذا للأسف الشديد ركن على جانب، وبدأت الأعراف والتقاليد تنسحب من الريف إلى المدينة وتشكل فدعاء كبير بالنسبة لاختيار المرأة لشريك حياتها. وإحنا نشوف يعني انحصر هذا الظلم في قاصرات، يعني كثير ما يسلب منهن هذا الحق. وأيضا هذا ينطبق على النساء التبعية الاقتصادية، يعني إذا هي كانت لا تعمل تبعية اقتصادية للأب أو للأخ، يعني هي تكون صاعة إلى أوامرهم. وفي كل أحيان إذا كانت يتيمة وتتحصن بها عائلة الأم أو عائلة الأب، على الأسف الشديد يعني إحنا نقولها ولحد هذه اللحظة هي مطبقة، مثلا بنت العم ابن العم وبنت الخال ابن الخال. واشتغلت المنظمات النسوية بعمل متواصل في هذا المجال، واحنا كان لنا حملة كبيرة ضد المادة 41 بالدستور العراقي، وايضا حول تعزيز المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية العراقية. وكثير من المنظمات الاخرى صندت وعملت في هذا المجال، ولكن بدأنا نتصل بجهات قانونية من اجل تعزيز المادة 10. سيد رئيس مجلس القضاء الاعلى يقول ان المادة 10 موجودة وجاري تطبيقها في المحاكم الشرعية، ولكن بالرغم من هذا مع الأسف الشديد يعني من هم منصاعين أيضا حتى وإن كانوا رجال قانون، يعني يقول له أنت عاقد عند السيد وهذا يعني خرق للقانون. يعني مع الأسف إحنا نريد تعزيز دور القانون، نريد سيادة القانون، ما نريد يعني الأعراف والتقاليد هي اللي تحكمنا وهي اللي تتحكم باختياراتنا.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، فاصل ونستمع إلى برنامج في دائرة الضوء.
تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر، معك على الدوام.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء.
حذر مسؤولون دوليون وفلسطينيون من تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيم اليرموك للاجئين بدمشق، وذلك مع استمرار الاشتباكات بين مسلحي تنظيم داعش وكتائب أكناف بيت المقدس وفصائل فلسطينية وسورية. ويعيش نحو 18 ألف فلسطيني في مخيم اليرموك أوضاعا إنسانية صعبة بعد اقتحام تنظيم داعش المخيم يوم الأربعاء الماضي وسيطرته على أجزاء واسعة منه، ما دفع الآلاف للفرار إلى بلدة يلدة المحاصرة أساسا من قبل قوة النظام السوري. مجلس الأمن الدولي الذي عقد يوم الاثنين جلسة مغلقة وطارئة حول أوضاع الفلسطينيين في مخيم اليرموك بدمشق اتهم تنظيم داعش وجبهة النصرة بارتكاب جرائم خطيرة في المخيم. وقالت رئيسة مجلس الأمن السفيرة دينا قعوار مندوبة الأردن لدى الأمم المتحدة والتي تتولى بلادها رئاسة المجلس خلال الشهر الماضي:
عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق من الوضع الخطير داخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وأدانا أعضاء المجلس بأشد التعابير الجرائم الخطيرة التي ارتكبها تنظيم داعش وجبهة النصرة في حق 18 ألف مدني من سكان المخيم، كما أكدوا على ضرورة معاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
من جهته قال ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن هناك أكثر من 16 ألف فلسطيني داخل مخيم اليرموك معرضون لإبادات جماعية على يد تنظيم داعش الذي سيطر على المخيم. ونشد منصور خلال جلسة مجلس الأمن الدولي جميع الدول على مساعدة اللاجئين على الانتقال إلى مناطق آمنة في سوريا.
We hope that the Security Council will adopt.
نأمل أن يتبنى مجلس الأمن موقفا لتأمين ممر آمن من خلال وكالات الأمم المتحدة وخاصة الأونروا لحماية 18 ألف وربما 16 ألف لاجئ موجودين الآن في مخيم اليرموك، ونأمل أن تساعد جميع الدول في تحقيق هذا الهدف وفتح ممر آمن لتخليص اللاجئين.
Refugees to be safe.
أبو عبد الله من سكان مخيم اليرموك كان ضمن العوائل التي تمكنت من الهرب من المخيم بعد دخول داعش، وهو يقيم حاليا في مدرسة زينب الهلالية بمنطقة الزاهرة بدمشق، حيث أقيم مركز لإيواء الفارين من مخيم اليرموك الذي يحاصره النظام منذ أكثر من عامين. أبو عبد الله قال لإذاعة العراق الحر عن ممارسات مسلحي داعش والنصرة داخل مخيم اليرموك:
داعش وجبهة النصرة اللي بيسلموا حال أحرار الشام عاملين حال السوار، وهذول عملاء إرهابيين كانوا يفوتوا ويزرعوا البيوت والكراتين ويتاجروا بالأكل والشرب والرز والسكر. على ألي 16 ما فات لبيت الأكل.
مسن فلسطيني قال متحدثا لوكالة أنباء محلية إنه لن يترك المخيم:
إحنا منطلعش غير على الضفة وعلى غزة، براميلكن بتخوف ناس. طول ما احنا حاملين غصن الزيتون بدنا نروح نقطف زيتوناتنا، ما رح نستنى كراتينكن، ما رح نستنى اغاثاتكن، بدنا نروح بلادنا او نموت هون وندفن هون.
وبحسب أيمن فهمي أبو هاشم رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، يشهد مخيم اليرموك أزمة إنسانية كبيرة بسبب حدة الاشتباكات داخل المخيم بين تنظيم داعش من جهة وبين عدة فصائل أخرى، قائلا لإذاعة العراق الحر:
يوم السادس على التوالي ومخيم اليرموك يعيش في أزمة إنسانية كبيرة بسبب حدة الاشتباكات داخل المخيم بين عناصر من داعش وبين من تبقى من أكناف بيت المقدس في منطقة شمال المخيم، وكذلك أيضا اشتباكات بين داعش وبين أبابيل حوران وكتائب تتواجد في منطقة يلدة وببيلة في منطقة جنوب المخيم بالقرب من دوار فلسطين. أسفرت هذه الاشتباكات التي تتزامن أيضا مع قيام النظام السوري بقصف المخيم بالبراميل المتفجرة وبمذائف الهاون إلى نزوح عشرات العائلات من المخيم إلى منطقة يلدة المجاورة بسبب الخوف من سقوط البراميل، وبسبب أيضا افتقاد المخيم للغذاء وللمياه. حاليا لا يوجد في المخيم أي إمكانية للبقاء بسبب فعلا الافتقاد إلى أدنى مقومات الحياة، كما قلت في ظل أيضا الاشتباكات والقصف المتواجد فيه منطقة يلد العائلات التي تذهب. اليوم أيضا قسم كبير منهم يلجأ إلى الجوامع والمدارس في يلد، تم فتح مدرسة اليوم أيضا للاجئين قادمين من مخيم يرموك. هناك بعض البيوت التي فتحت أيضا أبوابها أمامهم، ولكن المأساة الإنسانية كبيرة، وبالتالي الأمور تتجه إلى مزيد من الصعوبات البالغة في حال عدم إدخال مواد إغاثية إلى المناطق المحاصرة، لاسيما أن النظام يشدد من حصاره خلال أيضا هذه الأيام بأيضا في ظل الاشتباكات والقصف المتواصل على المخيم.
كم يقدر عدد المدنيين العالقين في المخيم والمتضررين من جراء الاشتباكات ما بين التنظيم والفصائل المتواجدة في المخيم؟
يعني يوجد حاليا 18,000 لاجئ فلسطيني داخل المخيم. هناك حوالي 1,000 عائلة ما بين يوم أمس واليوم نزحت إلى منطقة يلدة، ولكن بجميع الأحوال كافة المدنيين في المخيم فعلا هم الآن في وضع مأساوي حقيقي، وبالتالي المطلوب أن يتم تأمين ممر آمن لهؤلاء المدنيين للخروج من المنطقة، أصبحت تعادل الجحيم الحقيقي.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
ويبدو أن هجوم داعش على مخيم اليرموك قد وحد الفصائل الفلسطينية، حيث يؤكد أنور رجا مسؤول الإعلام في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أن واقعا جديدا نشأ في مخيم اليرموك استفادت منه قوات التحالف الوطني الفلسطيني على رأسها الجبهة الشعبية القيادة العامة. وأضاف أنور رجا قائلا لإذاعة العراق الحر:
تناحر الإرهابيين على النفوذ، والذي أدى إلى خلافات ما بين حتى النصرة وكنافة المقدس التي كانت حتى الأمس كانوا في موضع واحد، ونتيجة أن داعش بدأت بعمليات تصفية ما يسمى بكنافة المقدس نشأ واقع جديد. هذا الواقع استفادت منه قوات التحالف الوطني الفلسطيني وعلى رأس الجبهة الشعبية القيادة العامة، بحيث تقدمنا في قلب المخيم. نحن نسيطر تقريبا بشكل شبه دقيق على أكثر من 40%، حوالي 45% من المخيم. دواعش الذين اجتاحوا مخيم يرموك من منطقة الحجر الأسود هم عنوان للذبح والقتل وسب النساء والاغتصاب، لذلك الفصائل التي كانت قد نأت بنفسها وكانت تراهن على موضوع التفاوض وعلى موضوع تسوية الوضع سلما داخل المخيم وجدت نفسها غير قادرة على الدفاع عن هذا المنطق. الوضع الحالي المستجد والتي وضعت كل المدنيين داخل المخيم، ويقدر عددهم الآن بعد أن خرج حوالي 2,000 النسمة يقدر حوالي 16,000 بين فلسطيني وسوري، تقريبا 50% و50%. هذا الوضع يجعل مهمة تحرير وتطهير المخيم مهمة ملحة وعاجلة وضرورة أن تكون شاملة.
خالد عبد المجيد أمين سر تحالف القوى الفلسطينية أكد من جهته لإذاعة العراق الحر أن جميع الفصائل والقوى الفلسطينية اتفقت على ضرورة إنهاء أزمة مخيم اليرموك وطرد داعش من المخيم. وأضاف خالد عبد المجيد متحدثا عن تقدم الفصائل الفلسطينية إلى وسط مخيم اليرموك وانسحاب داعش من بعض المواقع:
هناك انسحابات من داعش لبعض المواقع الخلفية، ولكن لا زال القتال دائرا في العديد من شوارع في المنطقة الجنوبية من المخيم. هناك قرار بضرورة إنهاء أزمة المخيم وإجبار داعش على الانسحاب وطرد داعش من المخيم. جميع هذه القوى التي تقاتل داعش اتفقت على هذا القرار. الدولة السورية والجيش السوري لا يوجد له تدخل مباشر على الأرض، لكن هو مع القرار الذي اتخذته الفصائل الفلسطينية المقاتلة. الوفد الفلسطيني الذي حضر يوم أمس لمتابعة التطورات في داخل مخيم اليرموك هو وفد لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة السلطة في رام الله. هناك مواقف ملتبسة لدى عدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لأننا نعتقد أن الموقف المطلوب في هذه الفترة بالذات توحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة داعش ومواجهة جرائم وإرهاب داعش في المخيم.
واتهم جيش الإسلام وهو أحد أكبر الفصائل السورية المعارضة المسلحة في دمشق وريفها، اتهم جبهة النصرة بالتواطؤ مع تنظيم داعش والسماح له بدخول مخيم اليرموك ومقاتلة فصائل المعارضة. وقال محمد علوش القيادي في جيش الإسلام ورئيس الهيئة السياسية في مجلس قيادة الثورة السورية متحدثا لمراسل إذاعة العراق الحر داخل سوريا:
ريف دمشق مقسم إلى صارت إلى كنتونات، الغوطة الشرقية وحدها محاصرة منفصلة عن جنوب دمشق المحاصر أيضا. المنطقة اللي فيها المشكلة اللي فيها مخيم يرموك الحجر الأسود، هاي المنطقة فيها فصائل أخرى مع جيش الإسلام، فيها أكناف بيت المقدس، يعني فصائل أخرى يعني من أبابي الحوران، من أجناد الشام، وفصيل عدد قليل من الأحرار موجودين في المنطقة هاي. البعض منهم وقف موقف الحياد في البداية، لكن فيما بعد شارك في مغازرة أكناف بيت المقدس. موقف النصرة كان سلبي جدا، لو كان فيهم دين كما يقولون كان ذهبوا إلى الذين صالحوا أو خانوا تنازلوا باعوا دماء الشهداء قاتلوهم في ببيلة ويلدا، وهي بجانب وبيت سحم بجانب منطقة الحجر الأسود اللي تسيطر عليه داعش. لماذا لم نرى يعني المساندات بدأت تخرج من النظام لداعش عندما يعني أرادت تهاجم المخيم؟ يعني الأخوة في المخيم أعلنوها من البداية أنه لن يسمحوا لداعش بالسيطرة على هذه المنطقة الحساسة. وأنا أعتقد أن القضية شبه دولت في موضوع المخيم اليرموك. اليوم سمعنا موقف دولي للأمم المتحدة يعني يستنكر استيلاء داعش على المنطقة، طيب استنكروا أيضا قصف النظام لهذا وحصاره للفلسطينيين اللي موجودين الآن، صار لهم سنتين يعانون من الجوع بشكل فظيع جدا. كذلك المنظمات الإغاثية الآن سيطرت داعش على جزء منها، يعني النظام حاول تجويع هؤلاء الناس وإفقارهم، وجاء داعش لتطلق رصاصة، لا نقول رصاصة الرحمة ومن الرصاصة الأخيرة على أهل المخيم المحاصرين.
أستاذ محمد، هل تم التواصل معكم من قبل مؤسسات، من قبل جهات فلسطينية كالسلطة الفلسطينية من أجل سماح بتمرير مساعدات؟
للأسف أنه السلطة بعيدة عن يعني لا ندري إحنا موقف السلطة الحقيقي، موقف السلطة الفلسطينية أقصد، من ما يجري في سوريا ومما يجري في الفلسطينيين في داخل المخيم. لم يجد المخيم من أطلق المؤازرة هم جيش الإسلام وفصيلين آخرين فقط أبابي الحوران. هؤلاء الذين آزروا الفلسطينيين هم أكناف بيت المقدس، بينما لم نجد يعني إلا تصريحات عن بعد للمسؤولين الفلسطينيين، بل وجدنا ما هو أشد وأقوى بأن جماعة أحمد جبريل العملاء لبشار الأسد آزروا داعش في قصف أثناء الهجوم على المخيم من قبل الدواعش.
برأيك في مخاوف حاليا أستاذ محمد من بالفعل وصول داعش إلى ريف دمشق؟
المعركة الحاصلة هي في أحياء دمشق وليس في ريف دمشق، يعني الحجر الأسود، مخيم اليرموك، مخيم فلسطين، هؤلاء تابعين إداريا لمدينة دمشق. أما ببيلة ويلدا وبيت سحم فهذه تعتبر من نصيب ريف دمشق. داعش عندما قامت في منطقة دمشق وريفها تم محاربتها في منطقة الغوطة الشرقية وإخراجهم. في المنطقة الجنوبية جنوب دمشق تم اتفاق ما بين الفصائل على محاربتهم، ثم حوصروا في الحجر الأسود. ما حصل هو تمددهم من الحجر الأسود باتجاه اليرموك. إن هذا التمدد الآن يعني يعتبر حقيقة خطر على الفصائل المعتدلة والمجاهدة في سوريا كلها وفي هذه المنطقة بالذات تحديدا. هي منطقة مهمة، يعني ما بعد مخيم اليرموك وحي الميدان، حي الشاغور والميدان، يعني أنت صرت في قلب المدينة، قلب مدينة دمشق.
استمعنا إلى المقابلة التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في سوريا منار عبد الرزاق مع محمد علوش القيادي في جيش الإسلام. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟
تب تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.